بالنسبة إلى تحقيق المكان فقد مر علينا على أنه المكان الذي هو مأخوذ من الكون عند العرف بمعنى ما يستقر فيه الجسم يسمى بمكان الجسم، وبهذا الاعتبار يسمى الجسم بالمتمكن. فعندنا مكان وعندنا متمكن، هذا هو المعنى العرفي. ولكن عند أهل المعقول فقد وقع اختلاف في تعريف المكان وتحقيق ماهية المكان على أقوال، وأشهرها ثلاثة. تحقيق ماهية المكان على أقوال وأشهرها ثلاثة. القول الأول قول المشائيين كأرسطو وشيخ الرئيس والفارابي ومن تبعهم، ذهبوا إلى السطح الحاوي، قالوا المكان عبارة عن السطح الحاوي، أو بعبارة أخرى المكان عبارة عن المماثة بين السطح الحاوي والمحوي. طبعا أحدهما ظاهرها والآخر، يعني أحدهما ظاهره والآخر باطله. فعليه المكان عبارة عن السطح الحاوي. السطح الحاوي كالماء في الكوز، يرجى الانتباه، كالماء في الكوز. الماء له باطن وله ظاهر، فظاهره يماس باطن الكوز، لأن الكوز له باطن وله ظاهر، فظاهر الماء يماس باطن الكوز، يماس من جميع الجوانب. فعليه باطن الكوز يكون عبارة عن مكان، باطن الكوز عبارة عن مكان في الماء، فالماء في الكوز، مكان الماء هو الكوز، باطن الكوز من جميع جهاته. وهذا المعنى يوجد من جميع الجهات، يوجد الفلك بناء على الهيئة القديمية على أن فلك الأفلاك الجسم الحاوي لجميع الأفلاك الثمانية الأخرى وللأجسام الأخرى المحويات الأخرى. فإذا المحوي ظاهره يماس باطن الحاوي، الحاوي يكون مكان الحاوي، السطح الحاوي يكون مكان للمحوي، هذا عبارة عن المكان. وكالهواء، الهواء الآن هذا الكتاب مثلا يقع في هواء، يقع في هواء، فالهواء الذي يمس جميع أبعاد الكتاب، جميع أبعاد الكتاب، طول الكتاب وعرض الكتاب وعمق الكتاب، فيماذ يكون عبارة عن المكان عند أرسطو ومن تبعه. ولكن القول الثاني المكان عبارة عن الخطوط الامتدادية التي تساوي الأبعاد في الجسم. مثلا هذا الجسم، هذا الكتاب له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق. فمكان هذا الكتاب، مكان هذا المتمكن، هذا الجسم عبارة عن البعد الذي له الأبعاد الثلاثة المساوية لبعد الكتاب. فالبعد المساوي لبعد الكتاب يكون مكان الكتاب. الفرق بين القولين أنه القول الأول يقول بالمماثة، سطح يماس سطحا آخر، كأنما بهذه العبارة. طبعا الهواء له سطح أيضا، فسطحه نهاية الهواء الذي يتقاطع مع سطح الكتاب، فالهواء يتقاطع مع سطح الكتاب ويماس سطح الكتاب، فالكتاب يكون في الهواء، الكتاب يكون في الهواء. فإذا كان في الهواء، الهواء مكان الكتاب، الهواء يكون في الفلك، إذا مكان الهواء هو الفلك، الفلك الأول يكون في الفلك الثاني، الفلك الثاني يكون هكذا إلى الفلك التاسع، وكل الأشياء يكون في الفلك التاسع. طبعا ربما يتبادر إلى ذهنك وما بعد الفلك التاسع، يقول نحن حديثنا عن العالم الجسماني لأنه نتحدث عن الجواهر والأعراض، لا نتحدث عما وراء الطبيعة، نتحدث فعلا عن الطبيعة، كلامنا الآن في الطبيعة، ما وراء الطبيعة كان في الأمور العامة. لقد مر علينا بحث الوجود والعدم والماهية وما يلحق الماهية، أما كلامنا الآن في الطبيعيات، الآن كلامنا في عالم الأجسام، في هذا الكون الجسماني، في هذا العالم الجسماني. فيقول العالم الجسماني ينتهي إلى فلك الأفلاك، ينتهي إلى الفلك التاسع، ما وراء هذا الفلك ماذا يكون؟ هذا ليس لنا فيه كلام، لا نتحدث عنه، إنما حديثنا الآن عن العالم الجوهري، عن العالم الجسمي والجسماني. فالكتاب إذن يرجى الانتباه، الكتاب لأنه امتياز بين القولين، من الصعوبة الإنسان يميز بين القولين. نعم أها، ربما هذا المعنى يتبادر إلى ذهن، فأشرح لكي لا يتبادر هذا المعنى، على أن المماسة أيضا يلزمه البعد، البعد المكاني، والحال لا يختلف القول. المماسة بين الجسم وبين، يعني بين الجسم الحاوي والجسم المحوي، الظاهر والباطن، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فظاهر الجسم المحوي يماس باطن الجسم الحاوي، هذه المماسة، وهذا السطح الحاوي هو الذي يكون عبارة عن مكان الجسم المحوي. أما قول أفلاطون ومن تبعه، قول الإشراقيين يختلف، حيث الإشراقيين يذهبون إلى أن هذا الجسم له أبعاد ثلاثة بلا شك، هذا المتمكن له أبعاد ثلاثة، هذه الأبعاد الثلاثة تقع في حيز، تقع في فضاء، تقع في فضاء يكون ذلك الفضاء أيضا فيه الأبعاد الثلاثة المساوية لهذا الجسم الذي فيه الأبعاد الثلاث، البعد المساوي لهذا البعد، البعد المساوي لهذا البعد، بحيث لو رسمنا خطوط من أي نقطة من نقاط هذه البعد إلى مقابلتها لوجدنا هذه الخطوط متساوية باعتبار، متساوية باعتبار الجسم المتمكن الذي فيه الأبعاد الثلاثة. لو رسمنا خطوطا من أي نقطة لمقابلتها لوجدنا هذه الخطوط متساوية ومساوية للأبعاد الثلاثة في الجسم، فعليه كأنما هكذا يكون. الفرق بين أرسطو وأفلاطون، مع أنه أفلاطون أستاذ أرسطو، الفرق بينهما أنه أفلاطون يرى البعد باعتبار كل الجسم، يعني من هنا من وسط الجسم، عندما نرسم خطا في وسط الجسم في عمق الجسم وينتهي إلى الطرف المقابل لكان مساويا، هذا الخط مساوي للخط الذي نفرضه في البعد، للخط الذي نفرضه في البعد. فبعد الجسم، بعد الجسم تارة يتعلق بذات الجسم وبنفس الجسم، وهذا البعد يقع في بعد آخر وهو عبارة عن المكان، يسمى بالبعد المفطور، انفطر بهذا البعد الكتابي، انفطر بالبعد الخاص، فيسمى بالبعد المفطور وبالمكان عند أفلاطون ومن تبعه وعند المصنف. المصنف يذهب إلى هذا القول، إلا أنه هذا القول يتشعب على قوله يرجى الانتباه. هذا القول يتشعب على قوله. القول الأول للمتكلمين جميعا أو أكثر المتكلمين لا أقل. القول الأول للمتكلمين على أن هذا البعد الذي يحوي هذا البعد الجسمي، البعد المكان الذي يساوي البعد الجسمي، هذا البعد موهوم، القوة الواهمة تتصور هذا البعد، هذا الفضاء، هذا الحيز، حيز موهوم، فضاء موهوم لا وجود له في الخارج. ولكن المصنف أفلاطون ومن تبعهما يذهبان إلى أن هذا الجسم موجود أيضا، عفوا هذا البعد، البعد المكاني أيضا موجود وليس وهميا. فعليه تلخص بأن حقيقة المكان فيه المعروف والمشهور ثلاثة أقوال، وإن كانت هناك أقوال أخرى، ولكن المعروف ثلاثة أقوال. قول المتكلمين عبارة عن البعد الموهوم، الفضاء الموهوم، وقول أفلاطون عبارة عن البعد المفطور، وقول أرسطو عبارة عن السطح الحاوي. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. ثم بعد هذه الأقوال الثلاث بدأ المصنف بإقامة البرهان على ما يدعيه، وقد مر الكلام. بقي شيء وهو أن يدفع مقولة أرسطو ومن تبعه، أن يرد مقولة أرسطو ومن تبعه. فرده بإشكالين، بشبهتين، بردين يرجى الانتباه. الرد الأول يقول يلزم اجتماع الأحكام المتضادة، واجتماع الأحكام المتضادة من المستحيل، لأنه اجتماع الضدين مستحيل، فاجتماع الأحكام المتضادة مستحيل، باعتبار اجتماع الضدين يرجع إلى اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين من أبده البديهيات، استحالته من أبده البديهيات، من الأوليات. الأوليات البديهيات ستة، أولاها الأوليات. الأوليات عبارة مثل الكل أعظم من الجوز، اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، فأبده البديهيات وكل الاستدلالات ترجع إلى هذه القاعدة. فاجتماع الضدين في الواقع عبارة عن اجتماع النقيضين، يعني يرجع اجتماع الضدين وإن كان أمران وجوديان، ولكن في الواقع يرجع إلى أنه أمر وجودي وعدمي. البياض والسواد عبارة عن بياض ولا بياض، بياض ولا بياض، فلا يجتمعان ولا يرتفعان إذا كان بنحو البياض ولا بياض، لكن بنحو السواد والبياض لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفع كما في اللون الأحمر. فما نحن فيه يلزم اجتماع تضاد الأحكام، يعني يلزم اجتماع الأحكام المتضادة في شيء واحد في آن واحد وهو محال. بيان ذلك كيفية اجتماع التضاد يرجى الانتباه. يمثل بمثال الشارع فيتضح المراد. يقول لو كان عندنا حجر في ماء والماء يسير، أو كان عندنا هواء، عندنا طير في الهواء واقف والهواء يمر به، فلو كان المكان عبارة عن الجسم الحاوي، لو كان المكان عبارة عن جسم الحاوي، أفرض الآن هذا الحجر يسير على الماء، الجسم الحاوي لهذا الحجر هو عبارة عن سطح الماء المماس لهذا الحجر، والحجر واقف، فيلزم أن يكون السطح واحدا، يلزم أن يكون السطح واحدا. فعليه هذا الحجر الواقف سطحه واحد، سطحه المماس والحاوي وهو سطح الماء يلزم أن يكون واحد. أو الطير في الهواء، عندما يكون الطير واقفا في الهواء والهواء يمر به، يلزم أن يكون الطير في الهواء السطوح مختلفة، يلزم أن يكون السطوح مختلفة، باعتبار في هذه اللحظة تلبس بسطح من الهواء، ثم مر الهواء جاء سطح ثاني من الهواء وتلبس الطير الواقف، فمر ويأتي السطح الثالث وهكذا. فيلزم أن يكون الطير واقف والسطوح مختلفة، كما يلزم أن يكون الحجر في الماء واقفا، الحجر واقف والسطح واحد، والحال الحجر يسير بسير الماء مع أنه هو واقف. وعندنا في تعريف الحركة هو عبارة عن حركة المتحرك لمكان إلى مكان آخر، حركة المتحرك لمكان إلى مكان آخر يسمى بالحركة. فيقول الآن هذا الحجر الواقف في الماء يتحرك من مكان إلى مكان آخر، يتحرك أو لا يتحرك؟ يتحرك، مع أنه باعتبار السطح المماس الحاوي يلزم أن يكون ساكنا، لأنه هذا الحجر في الماء، السطح الذي يلازم هذا الحجر سيكون موجبا لسكون الحجر باعتبار أنه سطح واحد، فالحجر يكون ساكنا. والحال نجد أن الحجر ينتقل من مكان إلى مكان آخر، فيلزم أن يكون الحجر واقفا ومتحركا في آن واحد، ساكنا ومتحركا في آن واحد. بناء على القول بالجسم الحاوي يلزم أن يكون ساكنا ومتحركا، أو يلزم الطير الواقف في الهواء ساكن ومتحرك، ساكن باعتبار وقوفه في الهواء ساكن، يعني ما نجده بالوجدان بالبداهة بالحس نجد أنه هذا الطير واقف، ومتحرك باعتبار أنه السطوح تختلف على جسمه، على جسم الطير تختلف سطح الهواء، يختلف سطح الهواء في كل آن، يأتيه السطح ويذهب ويأتيه سطح ثاني، فإذا انتقل من سطح إلى سطح، يعني انتقل من مكان إلى مكان، فيلزم أن يكون الطير متحركا، والحال الطير ساكن بالوجدان، فعليه يلزم أن يكون الشيء المتحرك ساكن والساكن متحرك، وهل هذا إلا اجتماع تضاد الأحكام وهو لا يجوز محال. مثال آخر، الشمس المركوزة في السماء الرابعة، مركوزة ثابتة في السماء الرابعة كما عند القديميين وعند المتأخرين أيضا على أن الشمس ثابتة، ولكن هذه الشمس تتحرك بحركة الفلك، بحركة السماء، بحركة السماء الرابعة أو الفلك الرابع، فعليه الفلك عندما يتحرك الشمس يتحرك معه، مع أنه الشمس مساوي لسطحه، يعني الشمس سطحه واحد يكون ثابتا غير متحركا، فيلزم أن يكون الشمس في آن واحد متحرك وساكن، وهل هذا إلا اجتماع ضدين، اجتماع نقيضين وهو لا يجوز، فعليه يبطل القول، يبطل القول بالجسم الحاوي، بل لا بد أن نقول بالبعد المفطور. طبعا جواب هذا الإشكال كما قيل على أنه عندما نقول لأنه يتبادر مثلا من الجسم المتمكن أنه يكون في مكان حتى يسمى متمكنا، بهذا الاعتبار يكون في مكان والتبادر آية الحقيقة، هذه الكلمات أولا ليس في العقليات وفي الحقائق، ليس في الأمور الواقعية، وثانيا إذا قيل الظواهر تدل على هذا المعنى، ظواهر الألفاظ عندما نقول مكان ونقول متمكن، هذه ظواهر تدل على الجسم الحاوي مثلا أو تدل على البعد المفطور، هذه الظواهر ليست حجة في العقليات، إنما حجة في النقليات، ظواهر الكتاب حجة، ظواهر الأخبار حجة، هذه كنقليات. ثالثا التعاريف مهما بلغت في الإصابة وفي السداد فإنها لا تخلو من النقض والإبرام، فعندما نعرف الحركة بأنه انتقال جسم لمكان إلى مكان آخر، انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر يسمى بالحركة، صحيح هذا تعريف جيد، ولكن هذا التعريف يرد عليه نقضا وهو وهو ما وهو هذا الإشكال. الإشكال يرد على بناء على هذا التعريف. كانت الحركة عبارة عن انتقال جسم من مكان إلى مكان آخر، يلزم أن يكون الطير متحركا، الطير الواقف في الهواء يلزم أن يكون متحركا لأن السطوح تختلف وتنتقل، كما يلزم أن يكون الحجر في الماء أو السمك في الماء الواقف يلزم أن يكون أيضا متحركا باعتبار أنه الماء يسير، باعتبار سير الماء يلزم أن يكون متحركا، وباعتبار نفسه يلزم أن يكون ساكنا. فعليه إذا كانت الحركة انتقال من مكان إلى مكان يلزم هذه الشبهة. صحيح ربما التعريف يكون من هذه الجهة ناقصا، لذا نعرف الحركة بتعريف أسد وأقوم حتى لا يرد عليه هذا النقص، وهو أن نقول الحركة عبارة عن كون المتحرك يكون متبدلا من حال إلى حال بالنسبة إلى الأشياء التي حول هذا المتحرك الساكنة. مثلا هذا الكتاب مع هذا الكتاب، الآن هذا الكتاب مع هذا الكتاب كلاهما ساكن باعتبار الأشياء المتحركة التي حولها، ولكن لو حركنا هذا الكتاب يسمى هذا الكتاب متحرك لأنه تبدل حالته، تغير حالته من حالة يخالف الأشياء الأخرى التي تكون ساكنة بجنبها، فنسمي الحركة بهذا المعنى، وهذا المعنى يتلائم مع الجسم الحاوي، يعني هذا المعنى يتلائم مع الجسم الحاوي. فعليه ورود النقض على تعريف الحركة بأنه انتقال من مكان إلى مكان لا يستلزم أنه نقول بالبعد المفطور، بل نبقى بالقول على الجسم الحاوي أنه المكان عبارة عن السطح الحاوي، المكان عبارة عن السطح الحاوي، ولكن الحركة ليست انتقال من مكان إلى مكان، بل الحركة تبدل حال من حال إلى حال بحيث يتغير هذا المتحرك بالنسبة للبقية الأشياء التي تلازم هذا المتحرك. طبعا هناك أجوبة أخرى بالنسبة إلى هذه الشبهة وهذا الإشكال. يرجى الانتباه، ولو كان المكان سطحا حاويا كما عند أرسطو لتضادت الأحكام، ويستحيل أن تكون الأحكام المتضادة مجتمعة في مكان واحد. أقول لما بين حقيقة المكان بناء على مذهب أفلاطون دون المتكلمين وهو البعد المفطور أو أنه موجود، شرع في إبطال مذهب المخالفين كأرسطو القائلين بأن المكان هو السطح الحاوي، يعني السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. تقرير البطلان، إن المكان لو كان هو السطح الحاوي لتضادت الأحكام الثابتة، الأحكام الثابتة كالسكون والحركة للجسم الواحد، يلزم اجتماع المتضادات في جسم واحد في آن واحد وهو محال، فإن الحجر الواقف في الماء والماء يسير، والطير الواقف في الهواء والهواء يمر، يفارقان سطحا بعد سطح. طبعا يفارقان، يعني الحجر والطير يفارقان سطح بعد سطح، دار باعتبار الهواء سطوح مختلفة أو باعتبار الحجر يفارقان السطوح مختلفة، يفارقان الحجر والطير يفارقان سطحا بعد سطح، مع كونهما ساكنين بالوجدان بالحس، والوجدانيات والحسيات من البديهيات، مع كونهما ساكنين بالحس. ولو كان المكان هو السطح الحاوي لكان بناء على مذهب أرسطو لكان الطير والهواء متحركين، لأنه سطوحهما الحاوية مختلفة، السطوح مختلفة، فيلزم أن يكون الطير والحجر متحرك مع كونهما ساكنين. لماذا لكانا متحركين؟ لأن الحركة، تعريف هذه الحركة، كلامنا في هذا التعريف، نعم بناء على هذا التعريف يلزم الإشكال، لكن لنا أن نغير، لأنه ما أكثر التعاريف التي ذكرها العلماء وكانت موجبة للنقض والإبرام من حيث أنه التعريف غير جامع وغير مانع، وليس كل التعريف جامع ومانع، هذا أول الكلام، اعتبار التعريف الجامع والمانع ما يكون بجنس القريب والفصل القريب، ومن يعرف الأجناس القريبة ومن يعرف الفصول القريبة، هذا أول الكلام. فعليه بناء على هذا التعريف للحركة نعم يرد إشكالا مصنف، ولو كان المكان هو السطح لكان متحركين، لأن الحركة هي مفارقة الجسم لمكان إلى مكان آخر، ولكانت مثال ثالث ولكانت الشمس المتحركة، الشمس المركوزة في السماء الرابعة أو في الفلك الرابع المتحركة الملازمة لسطحها. طبعا الشمس ثابتة في مكانها ملازمة لسطحها، ولكن متحركة باعتبار حركة الفلك، باعتبار الفلك الرابع أيضا يتحرك على نحو دائري. ولكانت الشمس المتحركة الملازمة لسطحها ساكنة، فيلزم سكون المتحرك وحركة الساكن، وذلك تضاد في الأحكام وهو محال لأنه يلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال لأنه يرجع إلى اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين من أبجح البديهيات أنه محال. قال ولم يعم المكان. الإشكال الثاني على السطح الحاوي، أنه بناء على السطح الحاوي يلزم أن لا تكون القاعدة في المكان عامة، يلزم أن لا يكون الحكم في المكان كليا، والحال الأمور العقلية لا بد من كليتها، الأمور العقلية كلها كلية يرجى الانتباه، لا بد من كليتها. فعليه ما نحن فيه لو قلنا بالجسم الحاوي يلزم أن تكون القاعدة ويكون الحكم الكلي غير كليا وغير مضطردا، ويلزم تخصيص القاعدة وتخصيص الحكم العقلي، وتخصيص الحكم العقلي لا يلزم. كيف يلزم بيان الملازمة؟ يرجى الانتباه بيان الملازمة بهذا النحو، على أنه على سبيل منع الخلوف الجسم، مثلا هذه الأجسام التي نعيشها، الأجسام التي نعيشها ونراها، هذه الأجسام إما أن تكون بناء على الجسم الحاوي أن تكون هناك محيطات أخرى لهذه الأجسام، مثلا الجسم الكتاب يحيطه الهواء، إذن الكتاب يكون محاط والهواء يكون محيط، الهواء أيضا يحيطه الفلك، فالفلك يكون محيط والهواء يكون محاط، الفلك الأول والفلك الثاني إلى يشكل الفلك الأفضل، الفلك التاسع يحيطه. بعد ذلك لا يحالين، إما نقول أنه ليس هناك بعدا، ليس هناك مكانا لفلك الأفلاك، إما نقول بهذا بأنه فلك الأفلاك لا يحيطه شيء، إما أن نقول فلك الأفلاك لا يحيطه شيء، أو نقول بالإحاطة. لا يخلو على سبيل من الخلو، لا يخلو من حالين، إما أن نقول هذه الأجسام كلها تكون محيطة ومحاطة إلى ما لا نهاية أو إلى نهاية، إن قلنا إلى نهاية يجب أن يكون المكان مخصص على أنه لكل شيء مكان إلا فلك الأفلاك، فليس له مكان لأنه ليس هناك شيء يحيطه يماسه باعتبار السطح الحاوي. نعم يوجد خلا، هذا ما يتعلق بالمسألة الأخرى، وجود الخلا والملا. بعد الفلك التاسع يوجد خلا أو لا؟
على هذا السلام
ماكو شيء، أنا أقول يريد ماكو شيء، الله يحيطه، الله هو المحيط واجب الوجود يحيطه. على الفلسفة عليه هذا الجسم الحاوي، السطح الحاوي لو كان هو المكان سيلزم على سبيل منع الخلو، إما أن يكون الأجسام تنتهي إلى مكان ثم بعد ذلك يوجد شيء لا مكان له، مثلا أفرض فلك الأفلاك لا مكان له، إذن تخصصت القاعدة، القاعدة العقلية يلزم تخصيصها بهذا المورد، أو يلزم إذا كان لا لكل جسم لا بد له من مكان، حتى فلك الأفلاك له مكان أيضا، له مكان يعني له سطح حاوي، وهذا السطح الحاوي لا نعرف اسمه، مثلا وراء الفلك الأفلاك ماذا يكون لا نعرف، لكن ذلك أيضا له، وهكذا إلى ما لا نهاية،
يلزم عدم التناهي في الأجسام، والحال الأجسام كلها متناهية، فعليه على سبيل منع الخلو يلزم أحد القولين، وبه يبطل القول بأن المكان هو عبارة عن السطح الحاوي، فالمكان هو عبارة عن البعد المفطور الموجود. قال: ولم يعم المكان. أقول هذا وجه ثان دال على بطلان القول بالسطح الحاوي، وتقريره أن العقلاء حكموا باحتياج كل جسم إلى مكان، كل جسم يحتاج إلى مكان. لماذا؟ لأن الجسم مادي والمادي يحتاج إلى مكان بلا شك، فكل جسم يحتاج على نحو القاعدة الكلية، كل جسم يحتاج إلى مكان. طبعا العقلاء حكموا يعني عقلا، يعني المسألة عقلية ليست نقلية، والعقليات غير قابلة للتخصيص، هذه قاعدة أيضا أنه العقليات غير قابلة للتخصيص، حكموا باحتياج كل جسم إلى مكان. ولو كان المكان عبارة عن السطح الحاوي لزم أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، وهو إما عدم تناهي الأجسام، لأنه هذا الجسم له جسم حاوي، الجسم الحاوي له جسم حاوي، وهكذا إلى ما لا نهاية، حتى يكون كل جسم محاطا بغيره، أو حصول جسم لا في مكان، يلزم أن يكون فلك الأفلاك جسم يحيط بكل الأفلاك الأخرى والعالم الجسماني، إلا أنه هو ليس محاط بشيء آخر، أو حصول جسم لا في مكان بأن يكون محيطا بجميع الأجسام وهو غير محاط، والقسمان باطلان، فإذا بطل القسمان بطل الملزوم، أي القول بالسطح الحاوي يلزم أن يكون باطلا. هذا بالنسبة إلى تعريف ماهية المكان وتحقيق ماهية المكان على اختلاف الأقوال وبيان الأدلة والناقض والإبرام بين المصنف وبين أرسطو في الواقع الذي يذهب إلى السطح الحاوي، ثم بعد ذلك يستلزم هذا المبحث مبحث الخلأ والملأ. بعدما أثبتنا المكان سواء كان البعد المفطور أو السطح الحاوي أو البعد الموهوم الفضاء الموهوم، بعدما أثبتنا المكان، هل يا ترى في هذا المكان لابد أن يكون كل شيء خلأ، أو يلزم أن يكون فيه، يعني لابد أن يكون كل شيء في ملأ، أو يوجد هناك خلأ، فيقع الباحث في الملأ والخلأ، ويعتبر من المباحث الفلسفية العقلية كما يعتبر من المباحث التجربية أيضا، ولا يختلط عليكم بحث العقل والتجربة، علوم التجربية غير العلوم العقلية، كلامنا الآن في العقليات، يعني ننظر إلى الخلأ والملأ حسب البراهين والأدلة العقلية لا باعتبار التجربة. ربما باعتبار التجربة يقال أن هناك خلأ في هذا الكون، هناك خلأ فيملأ هذا الخلأ، ربما يقال تجربة، لكن كلامنا في العقليات، بالعقل يثبت المصنف بطلان الخلأ، ولا بد أن يكون كل شيء في ملأ، كل شيء باعتبار الجسم طبعا، يعني كل الأجسام وهذا العالم الجسماني في ملأ، ولا يوجد هناك خلأ، لإقامة البرهان الدليل العقلي كما سيأتي. طبعا بناء على الهيئة البكلموسية، هذا العالم الجسماني مركب من 9 أفلاك، ما وراء الأفلاك يسمى بلا خلأ ولا ملأ، ما وراء الأفلاك يتبادر إلى الذهن أنه ما وراء الأفلاك أي شيء يكون، هذا لم نتحدث عنه لأنه كلامنا الآن في الطبيعيات وليس ما وراء الطبيعة، فما وراء الطبيعة ما وراء العالم الجسماني لا خلأ ولا ملأ. لماذا؟ لأن الخلأ والملأ باعتبار الجسم، باعتبار المكان، والمكان باعتبار الجسم، المكان لازم للجسم، والخلأ والملأ لازم للمكان، فعليه ما وراء الأفلاك، ما وراء هذا العالم الجسماني لا خلأ ولا ملأ. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك جسما حتى نبحث عن خلأه وملأه، نبحث عن مكانه، ما وراء هذا الكون لم يكن جسما، مجردات محضة، فعليه في المجردات المحضة لا يكون بحث الخلأ والملأ، من هذه الجهة لا نبحث عن ما وراء العالم الجسماني. أما العالم الجسماني يا ترى هل يوجد الخلأ أو يوجد الملأ؟ هذا ما وقع فيه النزاع، ويأتينا ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.